بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، هذه الآيات الأخرى من سورة الأحزاب، هذه السورة المباركة التي كان عدد آياتها يقترب من سورة البقرة أو يزيد. رحلنا في أثنائها وتجولنا في آياتها ورأينا كثيرا من حكمها وفقهها، وها هي ذا توشك على أن تودعنا الآيات الأخرى من سورة الأحزاب. لعل المعنى الأعظم في هذه السورة هو تعظيم دين الله عز وجل وتعظيم أمر الله سبحانه، هذا هو المعنى الأعظم الذي دارت عليه هذه السورة. ونجد هذا المعنى أيضا حتى في الآيات الأخرى. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا. وهذه السورة مع قصرها إلا أنها ملأى بالنداءات، تارة يا أيها النبي، وتارة يا نساء النبي، وتارة يا أيها الذين آمنوا. فأول نداء في السورة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولعل تصدير السورة بهذا النداء وآخر نداء يتعلق بمقام النبوة، لتعرف أن هناك ارتباطا بين أول السورة وبين آخرها. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، دي بداية السورة. وآخر نداء في السورة: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أستشعر أن هذا النداء الذي أتى في الآيتين كأنه مركب على جهة واحدة. فلنتأمل النداء الأول: يا أيها الذين آمنوا، خطاب من الله عز وجل لأهل الملة بلفظ الإيمان، وسبق الكلام عن هذا النوع من النداء. ما المطلوب يا رب؟ المطلوب: لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قال. ما هي القصة؟ اختلف المفسرون في هذا الإيذاء الذي ألحقه بنو إسرائيل بنبيهم موسى، أقوال كثيرة وأخبار عديدة، لكن أوجه هذه الأقوال ما ورد في الصحيح أن نبي الله موسى كان رجلا حييا ستيرا، وكان بنو إسرائيل يغتسلون وهم عراة، ينظر بعضهم إلى بعض، وهذا من سوء خلقهم ورقة دينهم. فكان موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام إذا أراد أن يغتسل أبعد فلم يره أحد، فاتهموه بأن به مرضاً أو شيئا لا يريد أن يظهره. قالوا بأنه آدر، والآدر هو الذي لا خصية له، يعني ليس رجلا. قالوا إن بجلده أمراض، وأنه ليس له شيء في الرجولة ولا الفقولة. فلما خاضوا في ذلك وكثر فيهم، ذهب يوما ليغتسل، فخلع ثوبه ووضعه على حجر. فلما خرج من الماء ليلبسه، جار الحجر بثوبه، فطفق موسى يجري وراء الحجر ويقول: ثوبي حجر، يعني ثوبي يا حجر. والحجر يجري وموسى يجري وراءه، حتى مر بأطياف الملأ من بني إسرائيل، كل ناس مجموعة قاعدة، مر عليهم سيدنا موسى فرأوه ورأوا جلده، فبرأه الله تعالى مما قالوا. لعل هذا الخبر هو أصح ما ورد في هذا السبب، وهذا دليل على جحود بني إسرائيل وقلة دينهم. لقد رأوا الآيات الكثيرات، ومن الله تعالى عليهم بالنعم المتواترة، ومع ذلك تجرأوا على نبيهم موسى. وهذه الآية مناسبة للآيات التي سبقت، في أن الله تعالى توعد الذين يؤذون الله ورسوله بأن لهم العذاب المهين والخزي العظيم، والنهي عن ذلك ليس معناه أن المؤمنين كانوا يفعلون فنهاهم الله عز وجل عن ذلك، يعني ليس المقصود بالنهي أن المسلمين كانوا يؤذون رسول الله فأتى النداء بالنهي عن الإيذاء، حاشا، ولكن هذا تأكيد لصيانة جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كأن تقول للإنسان المتفوق: احذر أن تهمل. هل هو يهمل؟ هو لا يهمل، ولكن هذا التحذير ليكون أكثر حرصا على المضي والنجاح والتفوق والتقدم. والإذاء يكون بالقول كما يكون بالفعل، يكون بالقول كما يكون بالفعل. أحيانا يتكلم الإنسان بما لا يقصد غفلة منه، أحيانا يتكلم الإنسان بما لا يقصد غفلة منه، فإذا فعلت ذلك مع الخلق كلهم فإياك أن تفعل ذلك مع من؟ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هناك علاقة بين اللفظ وبين القصد، فاللفظ ما تخرجه من فمك، والقصد ما استكن في قلبك. فقبل أن تتكلم باللفظ كان لللفظ وجود في قلبك. إذن اللفظ له وجودان، وجود لساني ووجود قلبي، والوجود القلبي قبل الوجود اللساني، يعني أي كلام أنت بتتكلم به هذا الكلام موجود في قلبك قبل ما تتكلم به. الشاعر يقول: إن الكلام لفي الفؤاد، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. يبقى الكلام موجود في القلب، ولهذا أنت تستطيع أن تتكلم أو لا تتكلم. ولذلك كانوا قديما يقولون: الكلمة إذا أخرجتها منك ملكتك ولم تملكها، وإذا لم تخرجها ملكتها ولم تملك. يبقى الكلام الموجود في قلبك أنت تملكه. طب لو خرج في فمك إيه اللي يحصل؟ ملكك الكلام. ولهذا في حديث معاذ: وهل نحن مؤاخذون بما نتكلم به يا رسول الله؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ. وهل يكب الناس على وجوههم وفي لفظ على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ وسبق الكلام عن مسألة خطورة اللفظ. كان بعض السلف يأخذ بلسانه ويقول: هذا الذي أوردني المهالك، يمسك لسانه ويقول: هذا الذي أوردني المهالك. دخل رجل على كسرى ومعه فتى صغير، ويحكى هذه أو تحكى هذه القصة أيضا مع عمر بن عبد العزيز، يعني مرة مع كسرى ومرة مع عمر بن عبد العزيز، والقصة لا إسناد لها، فهي من جملة الأخبار والحكايات. فدخل هذا الرجل ومعه ولد صغير في وفد كبير، فسكت الناس وتكلم الولد الصغير في حضرة الإمبراطور الفارسي. الإمبراطور الفارسي قال: أليس منكم رجل يتكلم؟ كل الرجالة كده سكت، ولاد الصغير الذي يتكلم. فقال هذا الغلام الصغير: أيها الملك، إن المرأة بأصغريه بقلبه ولسانه. إن المرأة بأصغريه بقلبه ولسانه. الرواية التي في عهد عمر أنه قال له: يا أمير المؤمنين، لو كان الشأن بالصغر ما آل الأمر إليك، يعني لو كان الأمر بالكبر والصغر كانت الخلافة لم تصل إليك، فهناك من الأمراء من هم أسن منك، وإنما المرء بأصغريه بقلبه ولسانه. إذن اللسان. ولهذا كان الحكماء قديما يقولون: إذا أردت أن تعرف أحدا دعه يتكلم، خليه يتكلم، لما يتكلم ادرس شخصيته من خلال كلامه، ولكن احذر أن يخدعك، ولكن احذر أن إيه؟ أن يخدعك، لأن بعض الناس ينمقون كلامهم ويزخرفونه زخرفة تنطلي على كثير من الخلق. والشاهد أن إيذاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقول أو الفعل أو الهمز أو اللمز حرام، بل إذا كان مقصودا كان نفاق. يعني ممكن إنسان يؤذي رسول الله بغير قصده، من غير ما يقصد. يعني مثلا افترضنا واحد تحويشة عمره مثلا 3 مليون جنيه 2 مليون جنيه، وجاء اداها الواحد يشغل له الفلوس دي شهرين 3 4 5 6 7 بيدول أرباح، بعد كده الفلوس اصبر عليا، اصبر شهرين 3 4 5 الفلوس راحت. يا ترى الرجل ده لما واحد ملتحي يعمل معاه كده هيحب الملتحين ولا يبغض الملتحين؟ ده راجل بينحت في الصخر بقاله 20 سنة لما جمع الفلوس دي، يبقى من شدة كرهه لما حدث ممكن يكره اللحية، وممكن يقول: لو في إيدي أحرق اللحى دية وأعمل وسوي. هو قد وقع في سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتجرأ على مقام رفيع لا ينبغي أن يتجرأ عليه، ولكن هو بيعمل الكلام ده لأن دية سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا لأن دي صورة الراجل اللي نصب عليه وأخذ فلوسه؟ وبالتالي لابد أن نفرق. مش كل إنسان يخطئ نقول له: هيا إنك قد أخطأت، دون أن ننظر سبب الخطأ وعلة الخطأ. فالذين يؤذون رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير أن يكون ذلك الفعل قصدا لهم فإن الأمر لهم أكثر فسحة من الذين يتعمدون إيذاء رسول الله. تعمد إيذاء رسول الله نفاق، نفاق ربما يخرج المرأة من ملة الإسلام والعياذ بالله. ولذلك الصحابة عندما ارتفعت أصواتهم عند رسول الله نزل القرآن معاتبا، لأن ارتفاع الأصوات عند رسول الله إيذاء لرسول الله. هل كانوا يقصدون الإيذاء؟ لا. أبو بكر وعمر عندما تنازعا بين يدي رسول الله حتى ارتفعت أصواتهما لم يقصدا إيذاء رسول الله، ونزل القرآن معاتبا سورة الحجرات: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا، وهم بنو إسرائيل، كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. الكون الماضي في مثل هذه السياقات ليس معناه الماضي، ولكن معناه المستمر. وقلت لكم من قبل أن دلالة الأفعال بتتنوع بتنوع سياقاتها، فيمكن أن يكون الفعل مضارعا يأتي معنى الماضي، وضربت لكم الأمثال، ويمكن أن يكون ماضيا ويأتي بمعنى المضارع، وضربت لكم أيضا الأمثال. وكان عند الله وجيها، الوجيه أي الشريف، المثنى عليه أي الذي أثنى عليه الله. وأصل الوجيه هو الرجل الذي يحترمه الناس، لا سيما عندما يلقوه، فعندما يلقوه يلقون وجهه، يلقون وجهه، فعندما يلقون وجهه يعظمونه تعظيما أكثر وينزلونه منزلة أعلى. فحدث هناك انتقال دلالي بين تشريف الرجل عند لقائه وبين وجهه، فسمي كل معظم سمي ماذا؟ وجيها. كل معظم سمي وجيها. فالوجيه عند الله عز وجل هو المقرب الذي له منزلة عالية، وعند الناس الشريف الذي يثنى عليه. ومما لا شك أن موسى كان عند الله وجيها، ومن وجهته أن الله تعالى كلمه، وكلم الله موسى تكليما، ومن وجهته أن الله تعالى قبل شفاعته فجعل أخاه هارون وزيرا معه. يعني لما ربنا استمع إلى دعاء موسى تقبل دعاءه أن يجعل أخاه هارون معه وزيرا، فجعله نبيا إكراما لنبي الله موسى. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم هو عند الله تعالى وجيه في الدنيا وفي الآخرة. في الدنيا أن الله تعالى كلمه، ما من خلة جعلها ربنا لنبي إلا أعطاها لمحمد النبي عليه الصلاة والسلام. اتخذ الله إبراهيم خليلا، إن محمدا أيضا هو خليل الله. كلم الله موسى تكليما، أيضا كلم ربنا محمدا صلى الله عليه وسلم تكليما، بل إنه لم يكلمه في الأرض، وإنما رفعه إلى حيث لا ثم، إلى حيث لا ثم، إلى مقام سمع فيه صرير الأقلام، صرير الأقلام، وصل إلى الحجب حتى إنه رأى نورا. فلما سئل ابن عباس هل رأى محمد ربه، أي في رحلة الإسراء، قال نور أن يراه، أي رأى النور، أي رأى الحجاب. وورد في الصحيح حجابه النور، وفي لفظ حجابه النار. إذا وصل النبي عليه الصلاة والسلام إلى حيث لا تم، يعني ما فيش أي مخلوق وصل إلى هذا المقام عشان ربنا يكلمه. فما من مقام أنزله ربنا نبيا من الأنبياء إلا أنزل نبينا هذا المقام تشريفا لرسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم النداء الثاني المتصل بالأول حتى كأنهما نداء واحد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. العلماء تكلموا كثيرا في معنى التقوى، ولكن باختصار شديد جدا، إذا كان المعنى لم يظهر واضحا في الكتاب والسنة فإن أفضل تفسير له يكون في ماذا؟ في اللغة. التقوى في اللغة معناها الاتقاء والحماية، ده في اللغة. إذن إذا كان معنى التقوى الاتقاء أي الحماية، فمعنى ذلك أن التقوى أن تحمي نفسك من غضب الله، أن تجعل بينك وبين غضب الله ماذا؟ حجابا مستورا، ده التقوى. باختصار دوما نتكلم كلام كثير ونجيب كلام علي بن أبي طالب وكلام طلق وغيرهما، أن تجعل بينك وبين غضب الله عز وجل حجابا مستورا. دعك من الناس، ودعك فيما يقولون فيه، ودعك من أحكامهم، لابد أن يكون بينك وبين الله تعالى وصلا لا ينقطع، وذلك في طاعتك، وأن يكون بينك وبين غضبه الحجاب الذي لا يخترق. فإذا اتقيت الله رتب ربنا عز وجل على هذه التقوى المكافآت والجوائز التي سنعرفها بعد قليل. اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. اختلف المفسرون اختلافا بينا في معنى السديد، فقالوا القول السديد لا إله إلا الله، وقالوا القول السديد هو قول الحق، وقالوا القول السديد هو القول الذي يصلح به بين المتخاصمين، بين المتخاصمين لا سيما بين الزوجين، وقالوا القول السديد هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أقوال كثيرة في القول السديد. نرجع إلى معنى السديد في اللغة، نجد أن السديد على وزن فعيل، وهذه صفة من السداد، صفة من السداد، والسداد في اللغة بمعنى الإصابة، بمعنى ماذا؟ الإصابة. والسداد في اللغة بمعنى القوة. إذن هناك معنيان للسداد، القوة والإصابة، القوة والإصابة. ولهذا يقول الشاعر أعلمه الرماية كل يوم فلما اشتد ساعده رماني، ده لفظ، اللفظ الأصح في الديوان فلما اشتد ساعده رماني. استد يعني إيه؟ أي قوية، بحيث أنه إذا رمي يصيب، ممكن الإنسان يصيب من غير قوة، وممكن إنسان يبقى قوي ولكن لا يصيب، أليس كذلك؟ ممكن واحد بالفعل قوي ولكن ضبش كما يقولون بالبلد، لو رمى الحاجة ما تجيش، إذن هو قوي ولكن لا يصيب. ويمكن إنسان ضعيف جدا ولكن إذا رمى أصاب، أفضل الأحوال أن يكون قويا مصيبا. إذن هذا هو معنى السداد، القوة والإصابة. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال سددوا وقاربوا، لأن السداد فيه معنى القوة والإصابة، والقوة هو ابتغاء الحق. إذن الإنسان إذا اتبع الحق وأصاب الحق كان ذلك هو السداد، كان ذلك هو السداد. إذن المطلوب منك أن تعرف الحق حتى تطلبه وتعمل به، وعندئذ فإن الله تعالى يوفقك، ده معنى السداد، القوة والإصابة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، أي قولا يوافق الحق فتصيبون به الخير، يوافق الحق فتصيبون به الخير. طب لو عملنا كده يا رب إيه اللي يحصل؟ اسمع بقى، يغفر لكم، يصلح لكم أعمالكم. هناك أقوال في معنى إصلاح العمل، من هذه الأقوال قبول العمل، يصلح لكم أعمالكم، أن يقبل، أن يتقبل منكم أعمالكم. ولو تأمل تجد أن أصلح لك بمعنى هيأه لك وأعانك عليه. لما تقول أصلح الله لك أمرك، معناه إن ربنا عز وجل يهيئ لك ذلك الأمر ويسهله لك ويعينك على فعله. عندما تقول أصلح الله الأمير، أي أصابه الصلاح فيسر الله له أمره فيصلح لكم أعمالكم، أي يجعل هذه الأعمال ميسورة سهلة تقدرون عليها وتعانون عليها، فيترتب على ذلك الثواب. يعني العلماء قالوا يصلح لكم أعمالكم، أي يجزيكم عليها ويثيبكم عليها. كلام العلماء في ذلك كأنه نتيجة لهذا التفسير الذي قلته لكم، لأنك لن تثاب على العمل إلا إذا هيأه الله لك ويسره عليك وأعانك عليه فأتيته وعملته على الصورة الصحيحة فأثابك الله عليه. ففي الحقيقة الأعمال كلها من الله وإلى الله، من الله توفيقا وهداية وإرشادا وإصلاحا، وإلى الله ماذا؟ جزاء وحسابا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. مغفرة الذنوب تتضمن معنى التجاوز، لأن أصل المغفرة الستر، والله تعالى لا يستر ذنب عبد إلا إذا تجاوز عنه، وهذا ما يمكن أن نجعله بلوازم الدلالات. كأن يرضى الله تعالى عن العبد، فإذا رضي الله عن العبد تضمن ذلك ماذا؟ أن يعفو عنه وأن يسامحه وأن يدخله الجنة، ده كله تحت ماذا؟ تحت الرضا. ينظر الله تعالى إلى العبد، معناها إنه يشكره، يغفر له ويدخله الجنة، لأن الله تعالى لا ينظر إلى عبد فيعاقبه. إذن هذه كلها دلالات لوازم، هذه كلها دلالات لوازم. ثم قال ربنا عز وجل ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، آية واضحة جلية، وتكلمنا أكثر من مرة في معنى طاعة الله ورسوله بما لا ينبغي أن نعيد ذكره مرة ثانية، فالمعنى واضح وسبق بيانه في أكثر من مرة. ثم قال ربنا عز وجل إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها. اختلف المفسرون اختلافا بينا في ماهية الأمانة المقصودة في هذه الآية، ولا داعي أن نذكر التأويلات الكثيرات، ولكن التأويل الذي يجمع كل الأقوال وزيادة أن الأمانة هي القيام بوظائف الدين، القيام بوظائف الإيه؟ الدين، التكاليف، التكاليف الشرعية اللي هي وظائف الدين هي الأمانة. هذه هي الأمانة. وليس المقصود بالعرض هنا معنى الإظهار، لأن المشكلة إن بعض المفسرين يميلون إلى تأويل هذه الآية تأويلات عجيبة، لأنهم لا يتصورون أن يتم العرض على السماوات والأرض والجبال، وبعدين الأرض والسماوات والجبال يعتذروا عن قبول العرض، مش كده وبس، ويصيبهم الخوف والوجل. إزاي الكلام ده؟ هذه جمادات، والخوف والوجل والكلام وما إلى ذلك إنما هو لغير العجماوات، وهذه مخلوقات عجماوات، فكيف؟ فيقول لك عرضنا هنا بمعنى أظهرنا، يبقى إن عرضنا الأمانة أي أظهرناها، أظهرناها، مش معنى العرض أي أنه ذكرهم بها ليتحملوها فأبوا، لا، وإنما بمعنى الإظهار، كأن تقول عرضت الجارية على البيع، أي أظهرتها لتباع، فهذا مثل هذا. هذه تأويلات. والمشكلة أننا لابد أن نسلم بمسألة مهمة، وهي إن كل الكائنات لها عبودية لله، الكائنات كلها لها عبودية لله، حتى الجمادات، أيوة حتى الجمادات، الله، الجبال والشجر والدواب والأنعام والأوراق، كل شيء في الكون له عبودية لله، نعم له عبودية لله. قال الله وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. لو قلنا دلوقتي إن النمل له لغة، حد يصدق؟ والعلم مع تقدمه، هل استطاع العلم أن يقف على لغة النمل أو على لغة الطير؟ طيب لغة النمل حقيقية ولا غير حقيقية؟ في العلم مش حاجة، ده كلام يعني مجازي وكلام لا يمكن، لا، موجود في سورة النمل، فربنا سمى سورة بحالها اسمها سورة الإيه؟ النمل. قالت نملة قالت، إذن أسند ربنا عز وجل القول لمين؟ للنملة. وبعدين النمل يفهم بعضه، قالت نملة يا أيها النمل، إذن النمل سمع كلامها وفهم كلامها، إذن هناك لغة، ولغة تفهم، يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم، عشان إيه؟ لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. قال الله فتبسم ضاحكا من قولها. يا ترى هل نصدق كلام ربنا أم نصدق عقول البشر التي لا تعي شيئا؟ سبحان الله، هي دي المسألة الخطيرة جدا. وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. فمكث غير بعيد فقال، الهد بقى بيتكلم، بقى بيقول لمين؟ لنبي الله سليمان، الملك اللي ربنا آتاه ملك لم يؤتيه أحدا من خلقه، ملك بقى ليس له مثيل. الهدهد الصغير ده بيكلم نبي الله سليمان بيقول له إيه؟ أحط بما لم تحط به، وجئتك من نبأ، من سبأ بنبأ يقين، وجاب له القصة كلها. إذا كلام الهدهد ثابت وكلام النمل ثابت، ولكن ربنا سبحانه وتعالى أقدر نبيه سليمان على فهم هذه اللغة. فعدم فهمنا لهذه اللغة وعدم معرفتنا يعني أن النملة والطير ليس له لغة؟ لا. ولهذا قال ربنا عز وجل وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. النبي عليه الصلاة والسلام وقف على جبل أحد وقال هذا جبل يحبنا ونحبه، يبقى أثبت أن الجبل ماذا؟ يحب، الجبل بيحب. طبعا ليس المقصود بيحب هنا اللي هو المعنى اللي انتم فاهمينه في العالم الحبي بقى، لا، يحب اي له إرادة وميل الى شيء ما، فالميل والرغبة في شيء ما يبقى دي محبة اثبتها ربنا، اثبتها النبي عليه الصلاة والسلام، اثبتها يا اخو في حاجة أثبتها النبي صلى الله عليه وسلم لمن؟ للجبل. أثبتها النبي صلى الله عليه وسلم للجبل. إن هناك الحصى كان يسبح في كف النبي عليه الصلاة والسلام، ثبت ذلك صحيحا، تسبيح الحصى في كف رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخطب على جذع، فلما كثر الناس اتخذوا له المنبر، فلما ترك النبي عليه الصلاة والسلام الجذع حن الجذع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. في لفظ البيهقي: وله أنين كأنين الصبي. الله، الصحابة سمعوه. فنزل النبي عليه الصلاة والسلام فالتزمه فسكن أو فسكت، بدلالة على إن الجذع تأثر وكان له شعور. سبحان الله. قال الله في المجرمين: فما بكت عليهم السماء والأرض. إذن السماء والأرض بتبكي، أيوة تبكي على الصالحين ولا تبكي على المجرمين. هذا كلها أقبار موجودة. وتأمل الأقبار الدالة على عبودية الكون تجعل قلبك خاضعا لله سبحانه وتعالى. هناك خبر ولكن في إسناده كلام أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل رسولا إلى بعض أطراف الجزيرة، وهذا الرسول اسمه سفينة، كان غلاما، غلام يعني شاب صغير، فبينما هو في الصحراء خرج عليه أسد. تصور كده لما انت بقى في الصحراء لوحدك وأسد بقى بيجري وداخل عليك، هتعمل ايه؟ سفينة قال له: إني رسول الله صلى الله عليه وسلم. بيكلم الأسد، ايه اللي حصل؟ فخفض الأسد رأسه وخرج في حراسته حتى أوصله إلى أطراف الجزيرة. بعدما كان مهاجم عليه عشان يفترسه صار حارسا له. إذا الأسد فهم الكلام وترجم الكلام وعرف المقصود، ده أسد. الله، دي مسألة عجيبة جدا. المسألة دي عندما نأتي بأخبارها وآثارها سنجد العجب العجاب. ذكر ابن القيم في كتابه الوابل الصيب في المقدمة أن الجبل إذا مر عليه ذاكر لله نادى على الجبل جواره، ينادى على الجبل اللي جواره: لقد مر بي ذاكر لله، فهل مر بك من ذاكر؟ الله، إذا الجبل بيفتخر على الجبل الثاني إن مر عليه مين؟ ذاكر لله. روى ابن أبي الدنيا أن الحسن البصري كان جالسا إلى خوان اللي احنا بنسميه في البلد إيه؟ طبلية. فقيل له: هل يسبح الخوان؟ الطبلية دي بتسبح ربنا؟ قال: لقد كانت تسبح مرة، أي عندما كانت في الشجرة. إذن كل شيء في الكون هو عابد لله. ومعنى ذلك إن احنا لو حققنا العبودية بحق لله، ربنا سبحانه وتعالى سيسخر لنا الكون كله، الكون كله هيبقى بتاعنا، الكون كله عابد لله. لو انت يا مسلم عبدت الله سبحانه وتعالى سيسخر الله سبحانه وتعالى لك الكون كله. انظروا إلى العلاء بن الحضرمي في قتاله الفرس، كان بينه وبين الفرس
نهر دجلة، وكان يجري بماء كالموج الشديد. فجماعة الفرس قالوا له إما أن تعبر إلينا أو أن نعبر إليك. فقال لهم لا إحنا نعبر إليكم. الناس اللي مع علاء بن حضرمي نعبر إزاي؟ لا بنعرف نعوم وبحر طويل ولو نزلنا نغرق. قال لهم أنا مكبر ثلاثا، فإن كانت الثالثة فاركبوا البحر بسم الله. العجيب أن الجيش كله مر حتى وصل الجانب الآخر دون أن يبتل حافر فرس واحد. إيه اللي حصل؟ إيه اللي حصل؟ المسألة دي تدخل في باب كرامات الأولياء، في باب السنن الكونية التي يبطلها الله تعالى لعباده الصالحين. المطلوب إن احنا بس نتغير، لو تغيرنا لجعل الله تعالى الكون كله في قبضة هذه الأمة. لو غيرنا أنفسنا لصالح الدين وعظمنا الدين وعظمنا أولياء الله الصالحين، لا أقصد بأولياء الله الصالحين المعنى العرفي، ولكن كل من أحب الدين وعمل به واتبع هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم واستقام على ذلك فهو من أولياء الله الصالحين. قال الله إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقام تتنزل عليهم الملائكة ألا تخاف ولا تحزنوا الآيات. يبقى إذن دي مسألة مهمة جدا، إن عرض الأمانة أي عرض التكاليف الشرعية ووظائف الدين كان عرض حقيقي على السماوات والأرض والجبال قبل خلق الإنسان. وهذا العرض مفاده أن هذه المخلوقات إن هي قامت بهذه الأمانة وأدت وظائف الدين ترتب على ذلك الثواب، وإن هي قصرت ترتب على ذلك ماذا؟ العقاب، إجلالا لهذه التكاليف أبين أن يحملها وأشفقن منها. ربنا سبحانه وتعالى عرض هذه الأشياء على الإنسان، ولكن بأي عرض في أي زمن بأي صورة الله أعلم. الأخبار الواردة التي ذكرها بعض المفسرين في هذا الشأن لا تصح ولا ينبغي أن نخوض فيها، هي من جملة الغيب. هل كان ذلك العرض على أولاد آدم؟ هل كان ذلك العرض قبل خلق آدم ونحن في عالم العلم اللي هو عالم الذر قبل خلق آدم؟ لعل ذلك هو الأليق لو كان، لأن عندنا دليل قوي في ذلك الأمر وهو قول الله عز وجل وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى. قالوا بلى أي بلى شهدنا. إذن هذا دليل على أن الخلائق في عالم الذر قبل خلق آدم أخذ الله عليها العهد والميثاق أن تعبد الله وألا تشرك به شيئا، فأخذ منهم العهد والميثاق على ذلك. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم يحكي عن ربي في حديث القدسي إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين. يبقى ربنا سبحانه وتعالى عندما خلق جنس الإنسان خلقه على الفطرة، وهذا قول الله عز وجل فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. وقال النبي عليه الصلاة والسلام ما من مولود إلا ويولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسان الآيات. يبقى إذن كل الناس مولودون على الفطرة الحنيفية، على ملة الإسلام، كونهم صاروا وثنيين هود غير ذلك، هذه كلها انحرافات عن منهج الفطرة. يبقى قول ربنا عز وجل عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال، هذا عرض حقيقي، فأبين أن يحملنها، نعم، وحملها الإنسان، وليس المقصود بالإنسان هنا ابن آدم، ولكن المقصود بالإنسان جنس الإنسان، كقول الله عز وجل والعصر إن الإنسان لفي خسر. إذن هذا اللفظ واحد، ولكن يدل على ماذا؟ على العموم. إنه كان ظلوما، ظلوما لنفسه، جهولا بربه، وكلما ازداد الإنسان جهلا بربه ازداد ظلما لنفسه. وأكثر الناس ظلما لأنفسهم، أكثر الناس جهلا بربهم. ثم قال الله عز وجل ليعذب، اللام هنا هي لام العاقبة، أي عاقبة تحمل الإنسان الأمانة. إيه اللي يحصل؟ أيه العاقبة؟ ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات. إذن بيّن ربنا عز وجل إن الناس ثلاث أصناف: مشركين ومنافقين ومؤمنين. والمؤمنون هؤلاء لهم درجات، هناك السابقون وهناك من هم دون ذلك. إذن هناك المشركون وهناك المنافقون وهناك المؤمنون. وتأمل ذكر لفظ التأنيث مع لفظ التذكير، لم يكتفي بلفظ التذكير ولكن أتى بلفظ التأنيث للدلالة على أن الخلق جميعهم منقسم هذه القسمة، هناك الشرك والنفاق والإيمان، والأوصاف هذه تسري بين الرجال وبين النساء. فمن وقع من أهل الإيمان في خطأ فليبادر إلى تصحيح خطأ والتوبة منه، لأن الله سبحانه وتعالى كان ولا زال غفورا رحيما. نسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا وأن يرحمنا وأن يهيئ لنا من أمرنا رشدا، وأن يتقبل منا صالح العمل، وأن يعيننا على صالح العمل، وأن يهدينا إليه، وأن يسددنا إليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم.